الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، الذي يتأمل أفعال الناس في الجاهلية تجاه البيت ويرى التعظيم، لا شك أنه سوف يتوقع ما هو أشد من ذلك وأعظم من الصحابة رضوان الله عليه، لأن سلوك الصحابة متسق مع التعظيم، بمعنى أن الصحابة حين يقيمون في مكة أو يأتون إليها فإنهم قد انصاعوا لأمر الله عز وجل وأطاعوا الله عز وجل في اجتناب نواهيه وفي فعل أوامره، هم في خارج مكة. فإذا قدموا إلى مكة عمارا أو زوارا أو وصلوا إليها، فإنهم بهذه الحالة ليس هناك مزيد من الالتزام إلا على مستوى الشعور، لأنهم ليس عندهم ذنوب ومعاصي يفعلونها خارج الحرم حتى يتركوها داخل الحرم، ولذلك هم ملتزمون كما تركهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ومات عنهم رضي الله عنهم وأرضاهم. فلن يظهر مزيد من الترك والفعل، لكن يظهر بعض الأفعال والمواقف التي تدل على عظم ما في نفوسهم من حقوق الله عز وجل في هذه البقعة المباركة. أعظم ما فعله الصحابة رضوان الله عليهم تعظيما لله في هذا المكان أنهم تركوا الأوثان والشرك وآمنوا بالله عز وجل، وتركوا كل علاقة وكل شيء يربطهم بهذه الدنيا من أجل أن يرجوا ما عند الله عز وجل ويؤمنوا به، فتحملوا العذاب وتحملوا الهجرة وتحملوا كل شيء. فحين كانوا في مكة تحت التعذيب لم يغيروا في دينهم شيء وصبروا عليه تعظيما لهذا البيت وصلوا إليه، وحينما خرجوا منه لم تتوقف نفوسهم توقا إليه وشوقا إليه رضوان الله عليهم أجمعين. وحينما جاءوا إليه في الحديبية وكان حكم الله أن يعودوا مع رسول الله إلى المدينة امتثلوا وعادوا تعظيما لهذا البيت وتعظيما لأمر الله وأمر رسوله. هذه مفاصل تظهر مدى الالتزام والطواعية لديهم في المحكات الصعبة وفي المواقف الصعبة التي من الصعب على الإنسان أن يقبل فيها خيارا يكون على حساب ماله أو أسرته أو حياته أو استقرار حياته ومعيشته، ولكنهم يدعون ذلك كله ويهاجرون لله ورسوله. امتثال أمر الله هو أعظم مظاهر التعظيم، ترك الشرك في البلد الحرام هو أعظم مظاهر التعظيم، أعظم ما يعظم في الحرم الله جل جلاله. الصحابة رضوان الله عليهم أتوا إلى هذا المكان فكانت لهم مواقف. يروى عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه أراد أن يستروح أن يقترب من البيت حتى إذا أراد أن يذهب أو يروح إلى البيت كان من قرب، فبقي في دار قريبة فوضع رداء له على شاخص كان قريبا منه فوقعت عليه حمامة فخشي أن تلوث الرداء فأطارها ونفرها، فذهبت إلى شخص آخر فتناولتها حية فأكلتها، ثم صلى بالناس أو صلى الجمعة. فلما انتهى من الصلاة أتى إلى عثمان بن عفان وآخر معه فأخبرهم بما حصل وقال احكم لي، فحكم عليه بعنزة ثنية عفراء. فهذه كانت دية أو فدية قتل تلك الحمامة. من أين نظر إليها عمر؟ قال أنا أطرتها من مكان كانت آمنة فيه إلى حتفها، فلما رأى أنه هو السبب في إخراجها بهذه الطريقة حمل نفسه ما تحمله من فدية في ذلك. روي عن عثمان قريبا من ذلك أنه نام وكان عنده من يكلأه ووضع رداءه فأتت إليه وكانت وضعه في كوة فأتت عليه حمامة فأطارها من تلك الكوة الرجل حتى لا توقظ عثمان رضي الله عنه، فطارت إلى مكان آخر فتناولتها حية فقتلتها. فلما قام عثمان أخبره فقال عليك شاه، قال إنما أطرتها من أجلك، قال وعلي شاه. انظروا إلى حرص الصحابة وتورعهم الشديد، بل كانوا يستفتون في الحمام إذا جاء على الثياب، يعني فرض الإنسان رداءه أو شيء من البساط وأتى عليها الحمام هل يكشكش، يعني هل يطرد؟ فكان يؤذن لهم في ذلك، يؤذن بمعنى أن الأصل عندهم أنه لا يفعل إلا عند الحاجة وعند الضرورة من تعظيم البيت. وقيل عن عمر بن عبد الله بن عمرو أن كان له فسطاطين، أي كان له مكانين يقيم فيهما، أحدهما في الحل والآخر في الحرم، فكان إذا أراد أن يعاتب أهله أو يباشر أمور حياته كان في الفسطاط الذي خارج الحرم. أما إذا أراد الصلاة دلف إلى داخل الحرم طلبا للأجر. والإنسان ليس مطلوبا منه أن يفعل هذا، لكن هذا دليل تعظيمهم لهذه الحرمة وخشية الذنوب فيها وخشية أن يفعل. وهذا على مستوى العناية بالحيوان في مكة أو العناية بالشجر أو العناية بشيء مثله. فإن عمر رأى رجلا يعضد الشوك ويعطيه لبعيره يعضد للشجر، فنهاه عن ذلك. قال يا أمير المؤمنين دفعتني الحاجة، فإن لي ناضل لا يبلغ بي وليس لي زاد ولا مال. فرق له عمر وأمر له بشيء من إبل الصدقة بما عليه من مما يلزم أن يكون عليه، وأغنى الرجل عن أن يعود إلى عضد الشجر وقطعه من أجل أن يطعم فيه بعيره، واستحق بهذه الحاجة أن يعان ويبعد عن هذا العمل الذي لا يقره عليه الإسلام حرمة لبلد الله الحرام. على المسلم منا وعلى الواحد منا أن ينظر ولا يتهاون في مثل هذه القضية. إن كان ليس هناك من ينبهك أو ليس هناك من يمنعك أو ليس هناك من يحاسبك أو ليس هناك من يقيم عليك الحقوق، فعليك أنت أن تلتزم بها. فإن الله عز وجل هو الذي مكنك من هذا المكان وهو الذي يسأل، فالله عز وجل هو محرم الحرمة وهو من يسأل الناس عن احترامها كما أمر الله عز وجل. إلى لقاء آخر، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.